أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
فإذا وصلنا إلى خواتيم الفرع الثامن من فروع أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهو الفرع الذي جعله المصنف في بداية الحكمة فصلا مستقلا في أن الشيئية تساوق الوجود. وقلنا إن الكلام على هذا الفرع أو في هذا الفرع يقع على خمسة أمور. الأمر الأول في بيان قيود المسألة، ما هو المراد من الشيئية، ما هو المراد من الوجود، ما هو المراد من المساوقة في هذه المسألة. وقد تقدم غاية الأمر ما نريد أن نؤكد عليه دائما، هو أن الشيئية المرادة في هذا الفصل ليس الشيئية الوجودية، أي ما ترادف الوجود، وجود يعني شيء وجود، لا، بل المراد من الشيئية يعني الذات، الذات المتصفة بالوجود، يعني الماهية بالمعنى العام، الذات المتصفة بالوجود. هذا أولا. ثانيا، الأمر الثاني هو في بيان الأقوال في المسألة. وقد ذكرنا أن الأقوال في المسألة في الحقيقة كثيرة، ليس فقط الأقوال التي ذكرها المصنف، قول المعتزلة مقابل قول الحكماء. المعتزلة الذين قالوا بأن الشيئية أعم من الموجود، لا تساوي الموجود، حيث قال المعتزلة بأن الشيء يطلق على الموجود وعلى المعدوم من الممكنات، يعني الشيء الذي لم يوجد بعد كالممكن في ظرف العدم مثلا، هذا الذي ذكره المصنف، لكن يوجد أقوال أخرى ذكرناها. الأمر الثالث هو في تحقيق كون هذه المسألة فلسفية، هذه قضية مهمة جدا، لأن بعض الذين ذكروا هذه المسألة وهم الأشاعرة، بعض الأشاعرة كسيف الدين الآمدي في كتابه أبكار الأفكار في أصول الدين، ذكر أن هذه المسألة في الحقيقة بحث لفظي، وأتينا بنصوص كلماته، حيث ذكر بأنه لا شأن لنا الآن بالعقل، ماذا يحكم العقل، لا، المسألة لفظية أدبية لغوية بحتة، يعني نسأل أهل اللسان العربي، هل تقولون للمعدوم شيء ولو كان معدوما ممكنا أم لا؟ طبعا ذهبت الأشاعرة إلى أن لا، العرب يطلقون على الموجود فقط أنه شيء، أما المعدوم لا يقولون شيء معدوم، بل يقولون لا شيء موجود بهذا المعنى. هذا فإذا قول الأشاعرة الذين قالوا بأن المسألة لفظية بحت. في المقابل لا، قول الحكماء القائلون بكون المسألة حكمية، والمعتزلة أيضا المخالفون للحكماء في هذه المسألة يبحثونها من جهتها المعنوية لا اللفظية، وهو أنه هل يطلق للذوات الماهيات في ظرف العدم أنها ذوات، يعني هل تتذوت في عدمها بهذه المعنى، هل تتذوت في عدمها، يعني هل العدم هو وعاء فيه ذوات معدومة، هذا يقوله المعتزلة، بخلاف الحكماء الذين يقولون لا وجود لظرف تتذوت فيه الذوات وهو ظرف العدم. فإذا هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع في مدعى وقول الحكماء، وذكرناه أيضا، بأن الحكماء أجابوا على هذه المسألة بجواب تحليلي تنبيهي، أن العدم، من يتأمل في العدم، في مفهوم العدم، في مفهوم المعدوم، يعرف أن المعدوم ليس ظرفا ثبوتيا بحيث تثبت فيه الأشياء فيقال ذات في العدم، وإنما قولنا ذات معدومة هو من باب التجوز في القول، في الحقيقة لا يوجد ذات تتصف بالعدم، لأن المعدوم ليس وصفا ثبوتيا يثبت للذات، بينما المعتزلة قالوا لا، المعدوم هو وصف ثبوتي يثبت للذات، كأن ذات ثبت لها أنه معدوم. يقول الحكماء التأمل هذا يتضح بالتأمل أن هذا كلام باطل. وذكر الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء في رده على خيالات هؤلاء المعتزلة سطرا واحدا، قال: وإذا أخذوا بالتمييز بين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها، لاحظ لا الألفاظ من حيث إطلاق العربي، لا حيث المفهومات، انكشف بطلان قولهم. هذا الأمر الرابع وقد تقدم. وصلنا إلى الأمر الخامس والأخير، هو في قولهم هم المعتزلة ماذا يقولون. واضح يعني هم لماذا ذهبوا إلى هذه القضية، لأي شيء ذهبوا إلى هذه القضية، ما هو قولهم في كتبهم. نحن ذكرنا أن هذه المسألة، وهذا أمر دقيق جدا وأنا صراحة لم أجده في أي كتاب من الكتب التي شرحت هذه المسألة، ما هو هذا الأمر الدقيق؟ هو أنه تذكروا نحن مر معنا سابقا في البحث عن مقدمات أصالة الوجود، وجعل المصنف هذه المقدمة فصلا مستقلا في بداية الحكمة الفصل الثالث، مسألة زيادة الوجود على الماهية. ماذا ذكرنا في مسألة زيادة الوجود على الماهية؟ ذكرنا قضية وهو أنه وقع بحث بين الحكماء من جهة والمتكلمين من جهة أخرى، هل أن الماهية زائدة على الوجود أم لا؟ الحكماء قولهم صريح، ماذا قال الحكماء؟ قالوا: الماهية زائدة على الوجود تصورا، يعني المفهوم من الماهية غير المفهوم من الوجود. يعني عندما تقول فرس موجود، المفهوم من الفرس غير المفهوم من الوجود. ولكن نبه الحكماء، التفت، هذا اختلاف وزيادة تصورية، ولكن في الأعيان اتحدا هوية. وهذه كانت إحدى مقدمات أصالة الوجود، أنه يوجد اتحاد بين الوجود والماهية في الخارج، يعني متن واحد يتصف بالفرسية وبطرد العدم. جيد، هذا قول الحكماء. في هذه المسألة، في مسألة زيادة الوجود على الماهية، انشعب المتكلمون في أقوال متعددة. بعضهم قال زيادة لا يوجد زيادة وجود على الماهية، بمعنى أن المفهوم من الوجود هو عين المفهوم من الفرس ومتحدان في الخارج، يعني في الخارج الفرس والوجود متحدان، وفي الذهن الفرس والوجود متحدان، وهنا ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي للوجود. قالوا: إذا كان تصور الفرس هو عين تصور الوجود تبعا لقضية أن الفرس في الخارج عين وجوده، فإذا ينعكس كون الفرس في الخارج عين وجوده في الذهن كون مفهوم الفرس عين مفهوم الوجود. فقالوا بماذا؟ بالاشتراك اللفظي، أن كلمة الوجود معناها في كل ما يحمل عليها بمعنى تلك الماهية. هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول. فئة أخرى غير القائلين بالاشتراك اللفظي وغير القائلين كالحكماء بالاتحاد الخارجي والزيادة الماهوية والزيادة التصورية، فئة ثالثة. ماذا قالت هذه الفئة الثالثة؟ قالت: لا، نقول بالتغاير وبالزيادة بين الوجود والماهية، ولكن أين؟ في التصور وفي الخارج. يعني قالوا: نحن نقبل مع الحكماء أن الوجود مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية، ونقبل أنه مشترك معنوي، وأن كلمة ومفهوم الوجود معناها غير معنى الفرس، فنقبل بالافتراق بين مفهوم الفرس والوجود في الذهن، ولكن لم يقفوا عند هذا الحد. قالوا: وأيضا نقول بالزيادة في الخارج. هؤلاء، لاحظ، هؤلاء المعتزلة، بعض المعتزلة قالوا: لا، نحن واضح زيادة الوجود على الماهية في الذهن، يعني يوجد زيادة في الخارج، وإلا كيف اختلف مفهوم الوجود والفرس في ذهني؟ لاختلاف في الخارج، لأن ذهني ينعكس عن الخارج. فقالوا بالزيادة الخارجية، يعني قالوا يوجد ماهية زيد عليها الوجود في الخارج. فواضح كيف صارت المسألة، الحكماء فرقوا بين الاتحاد الخارجي والاختلاف الذهني التصوري. الأشاعرة أو بعضهم قال بالعينية في الخارج وفي الذهن، فذهبوا للاشتراك اللفظي. بعض المعتزلة ماذا قالوا؟ الاختلاف في الذهن والاختلاف في الخارج. هؤلاء الذين قالوا بالافتراق وبزيادة الوجود على الماهية ذهنا وخارجا، هؤلاء بعض المعتزلة هم القائلون بعدم المساوقة بين الشيئية والوجود. كيف؟ قالوا جيد، إذا كان مفهوم الوجود غير مفهوم الشيء، غير مفهوم الماهية، غير مفهوم الفرس يعني في الذهن، ففي الخارج الأمر كذلك، لأن الذهن على طبق الخارج. فذهبوا إلى أن الوجود زائد على الماهية في الخارج، فإذا كان الوجود زائدا على الماهية في الخارج فيمكن الانفكاك، لأنهما زائدا على بعضهما البعض، فيمكن الانفكاك. ماذا يعني يمكن الانفكاك؟ يعني يكون وجود يضاف على الشيء وعلى الماهية، فيمكن أن تكون الماهية في ظرف قبل زيادة الوجود عليها. واضح؟ ما هو هذا الظرف؟ ظرف عدم زيادة الوجود عليها، يعني ظرف عدمها. واضح كيف سير البحث؟ لذلك كان الأجدر بأن لا تجعل هذه المسألة مستقلة، شيء الوجود مسابق للشيء، هذه المسألة هي عين مسألة زيادة الوجود على الماهية ومن متفرعاتها. والمعتزلة والأشاعرة لم يفردوا لهذا البحث موضعين، ذكروا في أطراف بحث زيادة الوجود على الماهية. لذلك قد يتوهم متوهم في البادئ أنه يوجد مسألة اسمها زيادة الوجود على الماهية، ويوجد مسألة اسمها مساوقة الوجود للشيئية، وكأنهما مسألتين. في الحقيقة لا، القائلون بزيادة الوجود على الماهية بعضهم قال بالزيادة الخارجية، الذين قالوا بالزيادة الخارجية قالوا يعني يزاد الوجود على الماهية قبل أن لم يكن مزادا عليها، هذه قبل، يعني كان للماهية الشيئية وتذوت قبل أن يزاد الوجود عليها، فإذا هي متذوتة مشيئة قبل أن يزاد الوجود عليها، يعني في ظرف عدم وجودها، يعني في ظرف عدمها. فهذا من أطراف ذاك البحث، وإذا رجعتم إلى كتبهم ستجدون هذا الأمر، ستجدون هذا الأمر. والشيخ الرئيس في المقالة الخامسة من في الفصل الخامس من المقالة الأولى هو رد على هؤلاء، على القائلين من المعتزلة بزيادة بأن الشيئية لا تساوق الوجود، في سياق رده على أي شيء، في سياق قوله بالاشتراك المعنوي، وفي سياق قوله بأن الشيئية غير الماهية، يعني زيادة الوجود على الماهية، في نفس السياق، في نفس السياق. فإذا هذا مهم جدا، هذا مهم جدا معرفته. وأنا بحسب تتبعي كما قلت للشروحات لم أجد هذا الإرجاع، وإلا في كلمات الآن سنقرأ وسيتبين لنا. جيد، إذا كان الأمر كذلك فالمعتزلة هكذا قالوا. لاحظ ماذا قال سيف الدين الآمدي الأشعري في تقرير قول المعتزلة، بعض المعتزلة الذين قالوا بشيئية المعدومات، يعني بعدم مساوقة الوجود للشيئية، ماذا قالوا؟ لاحظ، قال قد بينا هذا، فإذا هو يقرر كلمات المعتزلة، يقول قد بينا فيما تقدم في تحقيق وجود واجب الوجود أن الوجود زائد على نفس الذات المتصفة بالوجود. فإذا شرع بالبحث من هذه النقطة، أن الوجود زائد على نفس الذات المتصفة بالوجود، ثم قال وحدوث الممكنات هو نفس وجودها، يعني عندما تقول حدث الفرس يعني وجد الفرس، ثم قال فحدوثها زائد على ذاتها، يعني وجودها زائد على ذاتها، فلم يبقى إلى أن يقول فإذا كان وجودها زائد على ذاتها فلذاتها نحو ثبوت غير وجودها، لأن الوجود زائد قبل أن يتم زيادة الوجود على ذاتها، فللذات تقرر لها فقط، فلم يبقى إلا أن تكون الذوات أزلية الثبوت في حال العدم. أزلية الثبوت في حال العدم وهو المطلوب. فإذن هم استدلوا على قولهم، قالوا وجود زائد على الماهية قبل أن يزداد الوجود على الماهية، للماهية تقرر حتى يصح الزيادة. أين تقررها؟ تقررها في ظرف عدم وجودها، يعني في ظرف عدمها، فلها ثبوت في ظرف عدمها، فلها تذوت وشيئية حال العدم. فقالوا بأن شيئية الشيء أعم من وجوده، فهو شيء قبل أن يوجد ولا لم يزد الوجود. هذا قول المعتزلة. فإذا هذه النقطة جديرة بالتتبع. وهنا يجب أن نلفت إلى نقطة منهجية، يعني أحياناً تشظي وتكثر المباحث الفلسفية إذا لم نرجعه إلى نقطة البدء، قد نتوهم أن المباحث متفرقة أو كأن المباحث كثيرة، مع أن أحياناً المباحث متشابكة متسلسلة فيما بينها. وهذا مصداق بارز لهذه القضية، وهذا مصداق بارز لهذه القضية. نعم، يمكن أن يقال أن قضية أن الشيئية تساوق الوجود جعلت كقضية مستقلة عن قضية الوجود زائد على الماهية، أين؟ في كتب الأشاعرة، لأنهم بحثوها من حيثية لفظية. الأشاعرة، يعني سيف الدين الآمودي، هذا يقول، هكذا يقول في أبكار الأفكار، يقول نحن عندما نبحث الشيئية تساوق الوجود نبحثها أن أهل اللغة يقولون شيء للمعدوم أم لا، يعني ليس بحثا فلسفيا، فهو جعله بحثا مستقلا لغويا، نحن جعلناه بحثا مستقلا فلسفيا، مع أنه من أطراف بحث الوجود زائد على الماهية. جيد، هذا إذن تمهيد ضروري لما ذكره المعتزلة. المعتزلة قالوا بقولين، المعتزلة قالوا بقولين أساسيين، طبعا بعض المعتزلة ليس كلهم. القول الأول هو قولهم بأن الشيئية أعم من الوجود، بمعنى أن بعض المعدوم شيء، يعني يوجد عموم مطلق بين الشيئية والموجود، الشيء أعم مطلقا من الموجود، يعني بعض الموجود شيء والبعض الآخر معدوم ولكنه شيء، كالممكنات المعدومة كما ذكر. وقالوا الشيئية يعني الثبوت، ولكن الثبوت أعم من الوجود، والثبوت في ظرف العدم. مقابل الثبوت، نقيض الثبوت هو المنفي، يعني الممتنعات. فإذا هذا قولهم الأول، أن الشيئية أعم من الوجود وأن المعدوم ثابت وليس موجودا، يعني شيء ليس موجود. هذا قول. قول آخر قالوا لا، يوجد شيء آخر، هو أن هناك أشياء ثابتة لا هي موجودة ولا هي معدومة، يعني حتى غير معدومة، لا أنها معدومة في ظرف ولكنها ثابتة، لا، قالوا ليست معدومة وليست موجودة، قالوا يعني يوجد شيء ثالث غير الموجود والمعدوم، ما هو؟ أسموه بالحال. قالوا هذا، يوجد شيء اسمه الحال كما سنذكر، هي أشياء ثابتة لكن لا موجودة ولا معدومة. قالوا كما سيأتي، قالوا كالوجود، الوجود ليس موجودا، لأنه لو كان موجودا لزم التسلسل، كما يقول شيخ الإشراق، إذا كان الوجود موجودا لزم التسلسل. لماذا؟ لأن الموجود ذات ثبت له الوجود، فلو كان الوجود موجودا لكان ذاتا ثبت له الوجود فتسلسل، وفي نفس الوقت ليس معدوما لأن الشيء لا يحمل عليه نقيضه، فالوجود لا موجود ولا معدوم، فهو حال. قالوا هناك أشياء لا موجودة ولا معدوم. فإذن لهم قولان. قول أول، هناك معدومات هي ثابتة غير موجودة، وهناك أشياء ثابتة ولكن لا موجودة ولا معدومة. أما القول الأول، يعني أن الشيئية أعم من الموجودية، فقد ذكرنا قوله، ولكن ذكروا لقولهم أدلة أن هناك أشياء في ظرف العدم، أشياء في ظرف العدم. مثلا من الأدلة التي ذكروها، طبعا ذكروا تقريبا 10 أدلة، أنا لن آتي بالأدلة العشرة حتما، لأن اليوم ينبغي أن نختم هذا البحث ولا نزيد عليه. جاءوا 10 أدلة. صراحة إذا جئتم إلى هذه الأدلة العشرة نقطة المغالطة فيها ما هو؟ يعني أنهم جعلوا العدم ظرفا لثبوت الأشياء. هذه تصورهم باطل على العدم. ماذا قال مثلا؟ لاحظ ماذا قال من أدلتهم. لاحظ من أدلتهم. قال: المعدومات الممكنة متصفة بصفة الإمكان قبل حدوثها ووجودها. مقدمة الأولى، قل هناك معدوم متصف بأنه ماذا؟ ممكن. يعني تقول يعني حفيدك الذي لم يولد بعد، حفيدك الذي لم يولد بعد ممكن الوجود أم واجب الوجود أم ممتنع الوجود؟ لا واجب، لأنه لو واجب لما كان معدوما وليس ممتنعا فهو ممكن. فإذا حفيدك الذي لم يولد بعد ممكن الوجود. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قالوا: والإمكان صفة ثبوتية. صفة ثبوتية يعني أنت في الحقيقة تضع تحت نظرك الممكن المعدوم حفيدك وتقول: هذا المعدوم متصف بوصف ثبوتي إيجابي أنه ممكن. والوصف الثبوتي لا يكون لصفة غير ثابتة. يعني أنت لا تقول الذي لا ثبوت له متصف بصفة ثبوتية، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد من ثبوت ما لحفيدك المعدوم حتى يتصف أنه ممكن. جيد، هكذا قال. فإذا لا بد أن يكون للذات المعدومة تذوتا وشيئية وثبوتا ما في ظرف عدمها حتى يصح وصفها بأنها ممكن، لأن وصف الشيء بوصف الإثباتي لا يكون إلا لشيء مثبت، فهناك ثبوت للممكن المعدوم. هذا دليل. مرد على هذا الدليل، ما هو الرد على هذا الدليل الذي ذكره؟ أولا هناك رد سيأتي معنا أن الإمكان أصلا ليس صفة ثبوتية. هذا رد مبنائي، لأن الإمكان ما هو؟ الإمكان هو سلب الضرورتين، صحيح؟ سيأتي معنا بحث مهم جدا في المرحلة الرابعة عند الكلام عن المواد الإمكان والوجوب. هناك بحث: هل الإمكان وصف ثبوتي أم سلبي؟ لأنك تارة تعرف الإمكان بأنه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم فيكون وصفا ثبوتيا، وتارة تعبر عن الإمكان بأنه سلب الضرورتين فيكون وصفا سلبيا. التحقيق كما سيأتي أنه في الحقيقة الإمكان هو سلب الضرورتين، ليس إثبات تساوي النسبة. تساوي النسبة هو من تحليل وإعمال العقل اللازم لسلب الضرورتين، وإلا فالإمكان وصف سلبي. وإذا كان وصفا سلبيا فيمكن للمعدوم أن يتصف به دون أن نثبت للمعدوم ثبوتا ما. هذا أولا جواب. ومن الأجوبة التي تطرح أنه في الحقيقة هم خلطوا بين التحليل العقلي والثبوت الوجودي. يعني أنت في الحقيقة هذا مهم جدا إخواني الأعزاء، لأنهم عند المتكلمون عندهم ضعف في تحليل مراتب الواقع، يعني في القدرة التحليلية ضعف واضح، لأنه دائما التحليل العقلي مراتب نفس الأمر التحليلية يريدون أن يلصقوها كأنها في الخارج. في الحقيقة نحن كيف نقول المعدوم يثبت له الإمكان؟ نحن لا نقول هو معدوم ثبت له الإمكان، نقول هذا الموجود ليس واجبا وليس ضروري العدم. ففي ذاته، يعني أنت تنظر إلى الفرس في الخارج تقول أنظر إلى فرسية الفرس في الخارج دون أن أنظر إلى موجوديته فأراه من حيث هو لا يقتضي الوجود والعدم. فأنت تحليلا تجرد هذا الفرس عن كونه موجودا وتجد أنه في ذاته لا يقتضي الوجود، لكن أنت هذا التحليل، أنت تنظر إلى هذا الفرس الموجود، هذا الفرس الثابت الموجود الطارد للعدم، تنظر إليه من حيث الفرسية فتجده ممكنا. فالإمكان محمول لا على الفرس المعدوم بل على فرسية الفرس. واضح الدقة؟ يعني فرسية الفرس هي الممكنة لا الفرس المعدوم. يعني هم قالوا إذا نظرنا إلى فرسية الفرس يعني لا من حيث هو موجود، قالوا إذا لا من حيث هو موجود يعني حيث هو معدوم. نقول لا، إذا نظرت إلى الفرس لا من حيث هو موجود، لا بمعنى أنك نظرت إليه من حيث هو معدوم، بل نظرت إليه لا بشرط الوجود. واضح؟ هذا التحليل دق الفلسفي. هم قالوا الفرس لا من حيث هو موجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا من حيث هو موجود يعني من حيث هو معدوم. نقول لا، لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم أيضا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني ذاته لا تقتضي أي من الوجود والعدم. فلم نلاحظ الممكن في ظرف عدمه بل في ظرف ذاته التابعة للوجود. فإذن هم لم يفرقوا بين الحيثيات وخلطوا بين عدم أخذ الوجود، عدم لحاظ الوجود، يعني جعلوا عدم لحاظ الوجود لحاظا للعدم، وهذا الأمر ليس كذلك. وسائر شبههم من هذا القبيل، سائر شبههم من هذا القبيل. أحسن، نحن نقول لا الإمكان أحسن. هم قالوا الإمكان ثابت للفرس لا موجود، نحن نقول لا الإمكان ثابت للفرس بغض النظر عن وجوده أو عدمه، للفرس من حيث هو هو. هم لم يستطيعوا أن يقولوا أنت تثبت الإمكان للفرس لا بشرط الوجود يعني بشرط العدم. نقول لا، عدم لحاظ الوجود ليس يعني لحاظه معدوما بل لحاظه من حيث هو هو. وسائر شبههم من هذا القبيل كما قلت. فإذن واضح هذا بالنسبة إلى القول الأول، يعني قول أن شيئا عام من المعدوم وهو باطل، باطل بناء على رد الحكماء الذي ذكرناه سابقا بأن قولهم يقتضي وجود أن العدم ظرف وهذا مخالف لمعنى العدم، وبالإضافة أن أصلا أدلتهم واهية. النقطة الثانية التي ذكروها هي قضية الحال، وهذا مهم جدا أيضا. هم ماذا قالوا؟ قالوا يوجد بعض الأشياء ثابتة غير موجودة ولا معدومة، غير موجودة ولا معدومة. يعني لاحظوا هم قالوا الثبوت غير الوجود، هناك شيء ثابت غير موجود، هذا لعب على الألفاظ في الحقيقة كما سيأتي. لاحظ ماذا عرفوا الحال في كتبهم، ماذا عرفوا الحال؟ قالوا والحال عند القائل بها عبارة عن كل صفة إثباتية. لاحظ صفة إثباتية يعني صفة ليست سلب صفة بل صفة تثبت للموصوف، كل صفة إثباتية لموجود لا لمعدوم، غير متصفة بأنها موجودة ولا معدومة، هذا تعريفهم من كتبهم. فالحال هو صفة إثباتية لموجود غير موجودة ولا معدومة، مثل أي شيء؟ قالوا مثل صفة الوجود. أنت عندما تقول زيد متصف بالوجود، فالوجود صفة لزيد الخارجي. نأتي إلى زيد الخارجي، نقول هذا الوجود الذي هو صفة لزيد موجود، إن كان موجودا يلزم التسلسل لأن الموجود ذات ثبت لها الوجود، فإذا كان الوجود موجود لازم أن يكون الوجود ذات ثبت لها الوجود. ثم نرجع في الكلام السابق كما ذكرنا الإشكال في عند دفع شبهات الشيخ الإشراق، فقالوا الوجود ليس موجودا لأنه ليس ذاتا ثبت لها الوجود لأنه يلزم التسلسل، يعني لوجوده وجود ولوجوده وجود وهكذا. قالوا ولا ينبغي أن يكون أيضا الوجود معدوما لأنه عندئذ سيكون متصفا بعدمه. لاحظ ماذا قالوا، ماذا قالوا؟ هذا شرح المقاصد. قالوا الوجود ليس بموجود وإلا تسلسل، ولا معدوم وإلا اتصف بنقيده. فإذا الوجود لا موجود ولا معدوم، والقول بأنه لا يرد عليه القسمة اعتراف بالواسطة، يعني يقصد أن الوجود عندئذ لا موجود ولا معدوم، يعني هناك شيء في الخارج لا موجود ولا معدوم، هذه الواسطة بين الموجود والمعدوم تسمى الحال، يعني واسطة بين الموجود والمعدوم. هذا. وأيضا لاحظ مثلا من حجاجهم على ثبوت الأحوال، يعني الصفات التي تتصف بها الموجودات وهي لا موجودة ولا معدومة، قالوا الكلي. كيف؟ قالوا الكلي ليس موجودا في الخارج، يعني طبيعي الإنسان. لماذا ليس موجودا؟ لأنه في الخارج يوجد زيد، يوجد بكر، يوجد عمر. الكلي إذا وجد في الخارج كان مشخصا، والحال أن الكلي الذي ننظر إليه هو الطبيعي الإنسان. فإذا الطبيعي الإنسان يعني الحيوان الناطق ليس موجودا في الخارج، يعني لا يوجد طبيعي إنسان يمشي على قدمين، يوجد زيد، يوجد بكر، يوجد عمر، يوجد أفراد الإنسان. فإذا الطبيعي الإنسان ليس موجودا وإلا كان متشخصا، والحال أنه طبيعي غير متشخص كلي. قالوا ولا معدوم، يعني طبيعي الإنسان لا معدوم. لماذا؟ لأنه لو كان معدوما سيكون معدوما في زيد، فإذا عدمت الحيوانية الناطقة في زيد سيعدم زيد. فإذا الإنسانية الكلية الطبيعية هي حال لزيد لا موجودة ولا معدومة، لأنها لو كانت موجودة لكانت شخصاً، لو كانت معدومة لكان زيد ليس حيوانا ناطقا. واضح؟ ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ هو أن الكل الطبيعي هو لا بشرط، لا بشرط، يعني تنظر إلى الحيوانية الناطقة لا بشرط من العوارض المشخصة، يعني تقول أنا أقول بأن الحيوان الناطق لا بشرط موجود في الخارج، لكن لا بشرط عن أن يكون زيد وبكر وعمر، هذا كل الطبيعي. فإذا هم يعني المشكلة عند المتكلمين مشكلة العرفية كبيرة جدا، النظر العرفي عندهم، يعني أصلا اعتبارات الماهية لا 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 تجدها في كتبهم. يعني أنت تقول الإنسان تارة تنظر إلى الإنسان بشرط شيء فيكون زيدا، يعني الإنسان بشرط طول كذا وعرض كذا وعمر كذا يكون زيد، ترى تقول لا أنا أنظر إلى الإنسان الطبيعي لا بشرط من أن يكون طويلا قصيرا عريضا كذا، لا بشرط، يعني الحيوانية الناطقة الحقيقية في زيد وفي بكر وفي عمر هذا لا بشرط. خب لا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فهم لم يميزوا بين اعتبارات ماهية، وهذا واضح كثير جدا في كتب المتكلمين. فإذا هذه حججهم على إثبات الواسطة بين الوجود والعدم، وهذه الحجج مدفوعة. أولا كل حجة يعني بحدها مدفوعة لأنها ترجع لعدم اعتبار الماهية، ترجع لأنهم لم يفهموا اعتبارات الماهية، وترجع إلى أنهم مثلا مثل شبهة أن الوجود لا موجود ولا معدوم لأنه لو كان موجودا لازم التسلسل. قلنا سابقا الوجود موجود لكن بذاته، ذكرنا سابقا، ولا وغيرها من الردود. هذا رد على كل حجة من حججهم، وأوردوا الكثير من الحجج على هذا الأمر، وكلها ترجع إلى عدم اعتبارات الحمل واعتبارات الماهية. أما الحكماء كيف ردوا على هؤلاء؟ قالوا أنتم في النهاية في قولكم، ردوا ردا عاما كليا، قالوا أنتم في قولكم هناك شيء ثالث غير الموجود والمعدوم قول بارتفاع النقيضين، قول بارتفاع النقيضين، مهما شرقتم ومهما غربتم في النهاية أي شيء ستفهمونه من الموجود والمعدوم وهي مفاهيم بديهية لا يمكن التنبيه عليها، هذان الأمران النقيضان. المعدوم هو رفع الموجود، ليس شيئا في الزاوية اسمه معدوم وشيء في الزاوية اسمه موجود وبينهما شيء ثالث، أصلا المعدوم رفع الموجود. أنتم لم تفهموا طبيعة موجودية الأحوال، قولوا لها موجودية لا نعرف كيف هي، لا تقولوا لا موجودة ولا معدومة، يعني أحيانا المتكلم يصل إلى مرحلة يرفع اليد عن الأوليات لأجل عدم فهمه، لأجل عدم فهمه، يعني لا يقول هناك له موجودية ولكن لا أعرف موجودية في الذهن، موجودية في الخارج، موجودية في الاعتبار، موجودية بالفرد. لا، قالوا شيء ثالث لا موجود ولا معدوم. يعني كان بإمكانهم أن يقولوا هذه الأمور لها موجودية ذهنية، فليقل كالقائل كبعض القائلين باعتبارية الوجود، قالوا لا، يقول الوجود موجود في الذهن فقط. ولكن يقولون برفع اليد عن أوليات، يعني أصلا لا يمكننا الرد عليهم برد علمي، لأنه يقتضي أصلا رفع اليد عن البديهيات، أنه هناك شيء ثالث غير الموجود والمعدوم. فإذا سلطان البحث هو هذا، لم يفهموا موجودية الأحوال التي سموها أحوال، لم يفهموا طبيعة كونها في الأكوان في الخارج. عدم فهمهم لمعنى كونها متحققة صيرهم إلى رفع اليد عن كونها موجودة أو معدومة، أثبتوا لها أمر ثالث. فإذا سألتهم مثلا ما معنى أنها ثابتة، ما معنى كلمة ثبوت؟ أصلا لا معنى للثبوت إلا الموجودية، ولكن طبيعة الموجودية حصر الموجودية في المتحيز الذي له ماذا؟ متحيز. فوجدوا أن الصفات بعضها ليس متحيزا، فنفوا عنها الموجودية، مع أن الحكيم يقول الموجودية أعم من موجودية المتن والحيثيات، وهذا تقدم مرارا. قال العلامة قدس سره: وثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له. لكن التفت، البحث ليس لفظيا حتى تقول لا قد يطلق الشيء على المعدوم، لا، قولنا كلامنا حكمي، يعني الذي لا وجود له لا ذات له تتصف باللا وجود، يعني لا يقال هناك ذات ثابتة تتصف باللا وجود، هذا ليس صحيح. فالمعدوم من حيث هو معدوم ليس لشيء. نعم، بعض المعدومات تأخذ لا من حيث هي معدومة، كالإضافات، الأعدام الإضافية. على أي حال، ونسب إلى المعتزلة، في الحقيقة ليس نسب، قالوا أن النسبة تشعر بالضعف، قالوا إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة، كما قلت حفيدك المعدوم الذي لم يولد بعد، شيئية في العدم. لماذا؟ أوردنا بعض أدلتهم. من أدلتهم أن المعدوم الممكن يتصف بالإمكان، والإمكان وصف ثبوتي، والوصف الثبوتي يقتضي ثبوتا ما، فللماهيات ثبوت ما قبل وجودها، فلها شيئية. وقالوا، يعني ونسب للمعتزلة أيضا غير هذا القول، وأن بين الوجود والعدم واسطتان يسمونها الحال، وعرفوا الحال بصفة الموجود، يعني الصفة التي تثبت للموجود لا للمعدوم، للموجود التي ليست موجودة ولا معدومة. طبعا الأفضل تزيد قيد، وعرفوها بصفة إثباتية للموجود، لأن الموجود قد يتصف بصفة سلبية. هم لا يقولون أن الحال صفة سلبية للموجود، لا، ثلاثة قيود للحال عندهم: صفة إثباتية للموجود التي ليست موجودة ولا معدومة، كالضاحكية والكاتبية للإنسان. يعني يقول الضاحكية وصف الضاحكية، يعني يوجد في الخارج زيد، تقول زيد ضاحك، خب الضاحك أين هو غير زيد؟ فالضاحك صفة حال لزيد ليس لها موجودية، لأنه في الخارج لا يوجد إلا زيد، ولكن ليست معدومة لأنها وصف إثباتي حقيقي. والكاتبية، والأفضل كان يأتي المصنف بالوجود لأنه أوضح، لأنهم يقولون أن الوجود حال أيضا، لا يقولون أن يقولون الوجود لا موجود ولا معدوم، كالضحكية والكاتبية للإنسان. طبعا إن قلت للمعتزلة الموجود والمعدوم نقيضان، قالوا لا، الموجود والمعدوم ليسا نقيضان لوجود أمر ثالث هو الحال، والنقيضان لا يرتفعان، والحال أنهما ارتفعا في الحال. إن سألتهم خب أين النقيضين، قالوا النقيضان هو الثابت والمنفي، يعني الحال ثابت غير موجود، يعني في خانة الثابتات، نقيض الثابت المنفي الذي فيه المعدومات. جيد، وهذا لعب على الألفاظ، يعني لماذا؟ لأن ليس هناك معنى للثابت إلا الموجود، فالمنفي هو الحال والثابت هو الواجب. عفوا فالمنفي هو المحال ممتنع، والثابت أمرا هو الواجب والممكن الموجود، ثالثا الممكن المعدوم والحال، يعني أربع ثابتات: واجب الوجود ثابت، الممكن المعدوم ثابت، الممكن الموجود ثابت، والحال اللا موجود واللا معدوم ثابت من الثابتات، أربعة أمور. والحال التي ليست بموجودة ولا بمعدومة، هذا قولهم بألسنتهم، وهذه دعاوى يدفعها صريح العقل. أي صراحة للعقل؟ استحالة اجتماع النقيضين، وأنه أولا صراحة العقل بأن الموجود والمعدوم متناقضة لا يحتاج إلى دليل، صراحة العقل بأن الثابت والموجود ليس بمعنيين، واضح؟ وهي بالاصطلاح أشبه، يعني بالاصطلاح يعني بجعل المصطلحات، ليس أشبه منها بالنظرات العلمية، ليست نظرية علمية هذه. هذه أنتم وقعتم في غرفتار، وقعتم في مشكلة، خب الحال ليس معدوما وليس شيئا ثبت له الوجود، فلا موجود ولا معدوم، فاخترعوا اصطلاحا اسمه الثابت وألصقوه بالحال، فهي أصبح أشبه بالاصطلاح منها بالنظرات العلمية، فالصفح عن البحث فيها أولى، يعني عدم البحث فيها أولى من البحث عنها، لأنها عبارة عن لعب بالألفاظ. طبعا هنا فقط أعلق تعليق أخير، بعض المعتزلة، هذا تعليق أخير ولا أريد البحث فيه، بعض المعتزلة قالوا لا، الثابت عندنا هو بمعنى المعلوم، المعلوم يعني ثابت في علم الله، فعندما نقول ثابت في علم الله معلوم، خب الممكن المعدوم ثابت في علم الله، فعرفوا الثابت بالمعلوم، والحال أن هذا أيضا مدفوع من واضح البطلان، لأنه الثابت في علم الله يعني الموجود في علمه، موجود في مرتبة وجوده العلمي عند الله. نرجع إلى نفس الكلام، هذا تمام الكلام في الفرع الثامن. الفرع التاسع أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب وراءها، هذا سنمر عليه سريعا لأننا ذكرناه في المدخل، يعني ذكرنا جزءا كبيرا منه في المدخل، إن شاء الله غدا في حصة واحدة نكمل الفرع التاسع حتى نصل إلى الفرع العاشر، أيضا فيه بعض النكات نذكرها إن شاء الله في حصتين كحد أقصى، ننهي الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.